بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فموعدنا هذا اليوم هو مع سورة المدثر. وبعد أن نستمع إلى قراءة هذه السورة نقف مع ما يتيسر بإذن الله من هذه الوقفات التدبرية مع المعنى وبعض التفسير، فلنستمع إلى القراءة. حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فروت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
الحمد لله. هذه السورة أيها الأحبة لها سمت خاص ووقع خاص، آياتها قصيرة جدا، تشعر معها بالسرعة وخفقان القلب وهي تتلى وأنت تتلوها وتستمع إليها، منوعة الفواصل والقوافي، تجدها تصور المشاهد كأنك تراها، فأنت ترى هذا الذي يفكر ويتردد في تفكيره، ثم نظر ثم عبس وبصر، يصف الجنة يصف النار ومشاهدها، لواحة للبشر عليها 19، ثم ينقل لنا مشهد أولئك وهم يتحاجون، وعندما يجادلهم المؤمنين ما سلككم في سقر. كل هذا تعايش هذه الوقعة، ثم يختمها بهذا المشهد الموحي العجيب، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذه السورة تجد فيها ذلك السجع المقبول، ولا شك فهو كلام الله جل وعلا المدثر، أنذر فكبر، قدر بصر استكبر سقر. والسجع منه المحمود ومنه المذموم، فما جاء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سجع محمود وفي أعلى قمة البلاغة، وعندما يأتي متكلفا وكما يفعل بعض الخطباء وبعض الشعراء، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهم من إخوان الكهان لتكلفهم السجع. سورة المدثر سورة مكية بإجماع العلماء، وهي من أول ما نزل من القرآن، قيل إنها جاءت بعد سورة العلق، وقيل إنها بعد سورة المزمل، والراجح والله أعلم أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من مطلعها جاء بعد سورة العلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، أما القسم الثاني منها فقد جاء بعد سورة المزمل. وهناك 4 سور من عدها العلماء من أول ما نزل، كل واحد مرتبة من ناحية الدلالة، فقالوا إن سورة اقرأ سورة العلق هي سورة العلم، وسورة المدثر هي سورة الأمر بالدعوة والبلاغ، وسورة المزمل هي سورة العبادة، وسورة نون القلم سورة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. والمراد أن أبرز ما فيها هو ذاك. قالوا وبهذا تتكامل سورة الداعية، أن يكون لديه العلم وأن تكون لديه العبادة والأخلاق، وبهذا يبلغ وينذر. وأي نقص من هذه الأركان الثلاثة في علمه أو أخلاقه أو عبادته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو سيكون نقصا في دعوته وبلاغه وقبول الناس له. هذه السورة أيها الأخوة لها أغراض ومقاصد، هو الإنذار والبلاغ والبيان وعدم الالتفات للمعاندين والتهيئة لتحمل مشاق الطريق، وكل ذلك تعرضه السورة، فهي تكليفات بالبيان والإنذار للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنذر قومه، يا أيها المدثر قم فأنذر، ونحن تبع له وهو قدوتنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي تعالج قضية تكذيب المستكبرين وكيف يتعامل معها الداعية وما هو مآلهم في تكذيبهم، ثم تبين وتصف النار التي وعدها الله وعد بها المكذبين، ثم يأتي الحديث عن آيات كونية، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، ثم تتحدث عن الحوار الذي يحدث بين المؤمنين وبين المجرمين، المؤمنون في أعالي الجنان، جعل الله وإياكم منهم، والمجرمون في قاع جهنم. ويأتيهم هذا الحوار الذي نقلته هذه السورة وكأننا نراه. ثم ذكرت حال هؤلاء المكذبين مع الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف كانوا يقابلون ذلك. أيها الأحبة، هناك أركان ستة ذكرها العلماء، قالوا وهي ست وصايا في هذه السورة: وجوب الإنذار والقيام بأمر الله جل وعلا وأعباء الرسالة. ثانيا، وجوب تعظيم أسماء الله وصفاته، وجوب تعظيم أسماء الله وصفاته وتعظيم كلامه وشعائره. وجوب تطهير البدن والثياب، وما سيأتي من بيان هذا التطهير: وثيابك فطهر. وجوب أيضا هجر الأوثان والرجز فاهجر، التي هي سبب العذاب وما يترتب على ذلك. حرمة العجب بالعمل، ولا تمن تستكثر. وأخيرا، وجوب الصبر على أداء العبادات والطاعات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبلغ الرسالة. هذه الأركان الستة أو الوصايا الستة يجب أن يستحضرها الداعية وهو يقوم بأمر الدعوة ويدعو إلى الله جل وعلا. هذه السورة رأى بعض العلماء وذكروا أنها جاءت بعد انقطاع الوحي فترة من الزمن ثم نزلت، فقيل: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه. وهذا مطلع جميل جدا، هذا المطلع يا أيها المدثر، فهو يصف الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات. وعندما تخاطب إنسانا بصفة من صفاته المحببة، فإنه يكون أكثر تهيئة لسماع قولك: يا أيها المدثر قم فأنذر. وكذلك السورة الأخرى التي سنأخذها في الأسبوع القادم بإذن الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه أحيانا بمثل ذلك ويناديهم. لما جاء وجد علي رضي الله تعالى عنه نائم وقد نام على التراب، فقال: قم أبا تراب. ولذلك يسمى علي رضي الله عنه أو يلقب بأبي تراب، أخذا من نداء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا اللفظ المحبب. وعندما نادى حذيفة في غزوة الخندق قال: قم يا نومان. فأيضا كل هذه من نوع اللطف في المعاملة، وليس سبا كلا وحاشا، وإنما هو تعامل مع واقع يعيشه الإنسان. قم يا أيها المدثر قم فأنذر، يشعر بالقرب والمعايشة للحالة. قم فأنذر، لم يقل قم فبشر، مع أن هذا القرآن بشارة ونذارة وتقدم البشارة كثيرا، لكن لأن هذه السورة من أول ما نزل وكانت الحالة القائمة في ذلك الوقت في العالم كله، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالة الشرك والكفر والمعاصي والعدوان، فهو يقول: قم فأنذر، أنذر هؤلاء المكذبين، أنذر هؤلاء المعاندين. فجاء الذكر التقديم هنا بالنذارة، وإلا فالقرآن بشيرا ونذيرا كما قال الله جل وعلا، لأن واقع الكفار في ذلك كان عظيما من المحادة والشرك والبعد عن الله جل وعلا. إذن قم فأنذر، أي قم من فراشك وقم من واقعك. فكيف إذن يكون الذي هو أصلا قائم؟ ماذا يجب عليه؟ إذن أمر الدعوة يجب أن نتخلى من كثير متع الحياة الدنيا. يا أيها المدثر المتدثر النائم قم فأنذر. فكذلك يجب أن نأخذ هذا الكتاب بقوة. كم من الناس تفوتهم الصلاة، وبخاصة في الشتاء، لدفء المقام ولدفء المنام. فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر وربك فكبر. هذه آية عظيمة جدا أيها الأحبة، هي دعوة للتوحيد، هي دعوة لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وربك فكبر، أي عظم ربك تعظيما لا نهاية له، فهو الكبير سبحانه وتعالى وهو العظيم سبحانه وتعالى. فهو الكبير بمخلوقاته وبقدرته وبسلطته وبقهره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا أي من توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، أن يمتلئ القلب تعظيما لله جل وعلا وتكبيرا لله جل وعلا، وهذه لها دلالة. قال العلماء: بمقدار تعظيمك لله جل وعلا وخوفك من الله جل وعلا فإنك لن تخاف من البشر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لماذا؟ ستواجه عقبات، سيواجه أهل الطغيان، سيواجه فرعون هذه الأمة أبا جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة كما في هذه السورة. عندما تعظم الله جل وعلا وتكبر الله جل وعلا فإنهم سيصغرون أمامك، سيكون حقراء أمامك. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أبا الحسن الزاهد وغيره، بل وكذلك العز بن عبد السلام، دخل على أحد الولاة وكان واليا ظالما طاغيا باغيا، كان يقتل الناس، حتى قيل إنه قتل من الناس أكثر من 18,000 بسبب طغيانه وجبروته. فدخل عليه ونصحه ووعظه وتكلم عليه، وذاك جالس لم يقل له شيء، ثم خرج. فقيل له: ألم تخف؟ ألم ترهب منه وهو المعروف بالجبروت والطغيان والظلم؟ قال: تصورت عظمة الله فرأيته كالهر، رأيته كالقط، يعني رأيته حقيرا ذليلا. فإذا بمقدار ما يعظم الإنسان ربه جل وعلا يتصاغر هؤلاء الظلمة، هؤلاء الطغاة، لا يبالي فيهم. وهذا سر من أسرار قوة المجاهدين في سبيل الله، لما يعظمون أمر الله ويتفانون في أداء هذا الجهاد العظيم يصغر أمامه العدو، فيقدمون بشجاعة وبسالة نراها في المجاهدين ونقرأها من أخبار المجاهدين. وربك فكبر، وهو أيضا من صفات الله جل وعلا وأسمائه، فهو كبير، وهو الكبير المتعال جل وعلا. إذن وفي الوقت نفسه هو دعوة للتوحيد. أي دعوة أيها الأخوة تخلو من الدعوة للتوحيد فهي دعوة فاشلة. هناك دعوات الآن موجودة لكن مع كل أسف لا تعنى في التوحيد. هناك دعوات الآن تنتسب للإسلام وأهلها مسلمون، لكنهم لو ذهبت معهم وقلت لهم سأدعو إلى التوحيد قالوا: لا، فإن معنا أنا أصحاب معاصي ومعنا أصحاب بدع، وأنت لو دعوت إلى التوحيد لتفرقوا. لا، وهذا معروف. فلذلك سبب كثير من فشل الدعوات في عصرنا، بعضها لها 50 سنة و70 سنة، أنها لا تعنى بالتوحيد، لا تعنى بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تركز على الأخلاق، تركز على بعض معاني الإسلام، لكنهم يرفضون الصدع بالتوحيد بدعوى يقولون أنه يفرق. نعم يفرق. سورة في القرآن اسمها الفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتوحيد وكل نبي افترق قومه بين مطيع وبين عاصي. فدعوى الخوف من التفرق، هذه الدعوة إذا كان سبب التفرق هو الإيمان أو الشرك فليكن التفرق. فلهذا بعض الدعوات لا تقبل ولا تجد في مناهجها كتب التوحيد. لو قلت لهم سندرس كتب التوحيد، كتب الإمام محمد عبد الوهاب أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لرفضوا. تريد أن تدرس أو تتكلم في الأخلاق أو المعاملات، تفضل. ولهذا نجد سر عدم أدائها حقيقة هذا الإسلام، وإن كانوا داخلنا في دائرة الإسلام ولا نخرجهم منه، لكن تجدهم خليطا من المبتدعة وأصحاب المذاهب. بل ربما في بعض هذه الدعوات في بعض البلاد من يدعو القبور ويطوف بالقبور، وهو إلى الشرك أقرب، فيقول: ولربك وربك فكبر. فلهذا هذه الآية أول ما قاله: يا أيها المدثر قم فأنذر، ماذا أفعل؟ كبر ربك، ادعو إلى توحيد الله جل وعلا، عظم ربك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما قدر الله حق قدره. إذن الشاهد، ثم قال العلماء إن هذا تهيئة واستعداد لحمل أعباء هذه الرسالة، فإنك ستواجه من العقبات والمشاق الشيء الكثير. ولذلك كما تعلمون في قصة ورقة، لما ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، وبعد النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها خائفا وجلا، قالت له رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل المخزوم، فلما أخذت قالت: هذا لا، قال: ماذا حدث لك يا ابن أخي؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وفوجئ بمجيء جبريل في غار حراء وما حدث بعد ذلك. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي جاء لموسى، لأنه كان متحنفا على دين إبراهيم ورقة رضي الله عنه. ثم قال كلمة تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قد كبر وعمي، يعني فقد بصره، قال: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. هذه الدعوة يا ليت ليست على وجهها، لأن ورقة يعلم أنه لن يعود شابا، لأن في بعض الروايات: يا ليتني كنت فيها جذعا، أي نشيطا شابا. سنن الله الكونية، من عمره 70 و80 لا يرجع إلى أن يكون عمره 30 سنة أو 20 سنة، ورقة يعرف هذا، لكن أراد أن يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة: يا ليتني كنت فيها حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني كنت فيها جذعا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين يا ليت، لا، قال: أو مخرجيهم، وصلت الرسالة، أو مخرجيهم، لأنه معروف في قريش أنه كانوا يقولون الصادق الأمين، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يخرجونه؟ الأمر جديد عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يمشي بالأسواق وفي الحرم ويحكم بين الناس وهو المقبول، لماذا يخرجونه؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لو ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي إلا عاداه الناس، إلا أوذي. فإذا كل هذا استعداد، فالداعية عليه أن يتهيأ، أن يستعد. ولذلك كثير من الدعاة يفشلون في دعوتهم، لأنهم لا يستعدون لتحمل تبعات الدعوة، وعندما يبدأون الطريق وتبدأ المشكلات يتراجعون، تبدأ المشكلات من الناس أو من غير الناس، تبدأ المضايقات، يبدأ الوصف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر، بالكاهن، بالمجنون، وهو الصادق الأمين بأبي وأم. وصف من قومه الذين يعرفونه ويعرفون أصله: وما أرسلنا من نبي إلا من رسول الله بلسان قومه، فهم يعرفونه، لكن هو سنن الله الكونية، فلا بد أن نتحمل. فإذا ما استعد الإنسان قبل بدء الدعوة يتراجع وينهزم. بعض الناس تجده يفاجأ مثلا بالسجن، سجن الأنبياء، بل قتل بعض الأنبياء، فبعضهم ما هي إلا أيام يدخل السجن فينهار ويستسلم، بعضهم ينهزم عندما يفصل من وظيفته ويقول: قطع رزقي، أين توحيد الله جل وعلا الذي يؤمن به المشركون؟ وسألتهم من عندما يسألون من يرزقهم يقول: هو الله، يعرفون أنه الله، هذا من توحيد الربوبية. ومع ذلك هناك من الناس من يتصور أن رزقه بيد البشر. فإذا لم يتهيأ الداعية طالب العلم للعقبات الطريق يتراجع. ألف لام ميم: حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن وربك فكبر. فإذا هذه آيات تبين هذه الحقيقة. وثيابك فطهر، كم قرأنا هذه الآية: وثيابك فطهر. وقف العلماء أمام هذه الآية وقفات عجيبة، هل المراد بالثياب هي التي نلبسها أو هي رمز لغيرها ما يتلبس به الإنسان فسماه ثيابا؟ الأقوال كلها موجودة. الشيخ السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إنها هذه الآية شاملة لكل الأعمال، كل الأعمال. يقول أيضا بعض العلماء وثيابك فطهر، أي وطهر قلبك، فأطلق على الثياب القلب، لأن فأطلق على القلب وصف الثياب. وقيل من المعاني الجميلة وثيابك فطهر، ألست لاحظ؟ يقولون إذا الإنسان أراد أن يلبس ثيابا جميلة لا يليق به أن يكون ما في داخلها ليس جميلا أو نجسا، فتجد إذا أراد أن يلبس ثيابا جديدة لمناسبة من المناسبات يطهر بدنه ويتنظف ويلبس ثيابا داخلية وهي الدثار أيضا جميلة أو نظيفة. فقالوا ما دامت جاء الأمر بتطهير الثياب فليكن كل ما في داخل الثياب وما تحتها طاهرا ومنه البدن، وهذه الطهارة الحسية تستلزم الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب، طهارة الأعمال. وبهذا ثم جاء لفتة جميلة من أحد المفسرين أعجبتني، يقول فيها أنت يا محمد تريد أن تنقذ نفوسا ملوثة وقلوبا ملوثة بالشرك والمعاصي والآثام، فبمقدار طهارتك وهو طاهر مطهر صلى الله عليه وسلم ومطهر تطهر غيرك، لأن الملوث لا يمكن أن يطهر غيره، لا يمكن. بل لو وضعت مع الثياب ثوبا نجسا نجسها ما طهرها. فقالوا ما دمت جئت لتطهر الأمة لتنقلها من الشرك والمعاصي والآثام فيستلزم أن تكون أنت طاهرا، طاهرا في إيمانك، طاهرا في أخلاقك، طاهرا في مظهرك وباطنك، كل ما يشمل الطهارة. جاء المفسرون وقال كلها تدخل تحت قوله تعالى وثيابك فطهر. هذه من المعاني التي نحتاج إليها حتى نصل إلى فهم كلام الله جل وعلا. نعم هناك سنجد بعض المفسرين يقصد طهر ثيابك من النجاسة قبل الصلاة، هذا تفسير للآية ببعض معانيها، وإلا فالتفسير الشامل كما قال كثير من المفسرين وكما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره هو التفسير الصحيح. طهر قلبك، طهر أعمالك، طهر تصرفاتك، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو طاهر مطهر صلى الله عليه وسلم، وثيابك فطهر. ولذلك قالوا في هذا الجانب أن هذه الآية فيها من الشمول والإيحاء والمعاني والبديع والبلاغة ما لو تكلم الإنسان فيه طويلا لما كفاه. والرجز فاهجر. الرجز ما هي؟ الرجز أيها الأخوة، الأصل في الرجز هو العذاب. الرجز في الأصل في اللغة هو السخط أو العذاب، لكنه أطلق على ما يصل إليه وما يوصل إليه. فالذي يوصل إلى العذاب هي المعاصي، هي الآثام، هي الأصنام. فأصبح والرجز فهجر أي اهجر الأصنام، لأن هي اللي كانت شائعة هناك في ذلك الوقت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الكعبة 360 صنما فسماها الرجز، فليس هذا هو أصل تسميته. الرجز هو سخط الله، هو السخط، هو العذاب. لكن هذه الأصنام وهذه المعاصي تؤدي إلى العذاب وتؤدي إلى سخط الله فأطلق عليها ذلك. والرجز فهجر. هنا سؤال مهم جدا أجاب عليه بعض العلماء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يهجر الرجز، لم يهجر الأصنام؟ كلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله من صغره، فلم يكن يعبد الأصنام ولا يتقرب إلى الأصنام، وكان قد هجرها وابتعد عنها، وهذه من حماية الله له جل وعلا. وهذا معنى أيها الأخوة لطيف، فالله قد أعده من صغره قبل البعثة. خذوا هذا المثال، ثابت في الصحيح. لما كانت قريش تبني الكعبة كانوا كلهم يتعاونون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا جاء يساعدهم، وكان كشف العورة في قريش أمرا عاديا، حتى كانت النساء تطوف عارية فما بالك بالرجال. فحمل الحجارة على كتفه صلى الله عليه وسلم فأثرت فيها، فقال له عمه العباس: يا محمد اخلع إزارك، يعني الذي يستر عورتك، وضعه على كتفك أن يقيك من الحجارة. لما يوضع الثوب فوق الكتف ثم توضع الحجارة فهو يقي الكتف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلع إزاره وشاب لا يزال شابا، فلما وضعها فرأى عورته سقط مغشيا عليها، أينما الناس من أمامه يذهبون ويروحون ويأخذون عورات. فأعاد إزاره ورفض أن يضعه كما أمر عباس، سقط مغشيا عليه، مما يدل على حماية الله له من صغره، لأن الله يعده من أجل حمل هذه الرسالة. أصل إلى هنا، وإن بعض الدعاء وبعض طلاب العلم وبعض الشباب يحميهم الله من صغرهم، ولذلك يكون تأثيرهم في قومهم وفي أكثر وأقوى. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. سمعت بعض طلاب العلم يقسم عن أخيه أو عن ابنه أنه ليست له صبوة، يعني ليست له معصية إلا صغائر الأمور التي لا تقع، لكن لم يقع فيما يقع فيه بعض المراهقين. وإن كان من يقع في المعاصي باب التوبة مفتوح، لكن هذه من حماية الله للإنسان أن يحميه من صغره. فإذا حماه الله من صغره فلا يفرط بنفسه بعد ذلك في كبره. طيب، نأتي لسؤال النبي عليه الصلاة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الرجز الأصنام، لم يدعوها، لم يطف بها، لم فضلا عن يعبدها، بل كان يعبد الله من صغره النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى والرجز فاهجر بعد البعثة؟ أي اهجر أصحاب الرجز، أصحاب الأصنام، هي المفاصلة، وهذا معنى بديع وجميل. والرجز فاهجر، أي كأنهم أصبحوا هم الرجز، هم الأصنام، لتلوثهم بهذه العبادات وهذا الشرك، فاهجرهم هجرا جميلا، ابتعد عنهم إلا من أجل دعوتهم فقط، لكن لا تسامرهم، لا تأكل معهم وتشرب معهم وتتبسط معهم، كلا، أشعرهم أنك شيء وأنك تحمل رسالة لا تليق أن نجلس مع هؤلاء إلا من أجل الدعوة فقط، هذا لابد منه. يسميها البعض هي العزلة المعنوية، أن الإنسان قد يخالط أناسا من أجل دعوتهم لكنه في فاصل بينه وبينهم، يشعر بأن ما هم عليه لا يمكن أن يقترفه. والرجز فهجر، ولذلك قال هذا، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: والرجز فهجر، أي أعمال الشر كلها، اهجر أعمال الشر كلها، أي عمل من أعمال الشر ابتعد عنه، وهذا أيضا معنى صحيح، فمفاصلة الشرك فيه. ولا تمنن تستكثر. حقيقة موضوع المن أيها الأخوة لنحاسب أنفسنا، هذا ركن من أركان ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. طيب، مما يفسد الأعمال هو المن، والعلماء والفقهاء ركزوا على خطورة المن، حتى تصوروا، قالوا: لو أن إنسانا في البرية ليس معه ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. جاءه إنسان قبل أن يتيمم معه ماء يكفي، لماذا يكفي؟ يكفي لوضوءه، وأراد أن يعطيه إياه، لكن شعر هذا الرجل الذي ليس معه ماء أنه سيكون فيه منة، قد يعرف أن هذا الرجل منان، قد يقول للناس: أنا أعطيته ماء، أنا فعلت كذا. قالوا: من حقه ألا يقبله، ويتيمم والماء معه. ولذلك يقول جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أحيانا البعض قد يتصدق على إنسان لكن مع كل أسف يمن عليه، أحيانا بعض الناس قد يهدي لناس لكن يمن عليه: أنا فعلت لك وفعلت لك. ولذلك العرب وهم في جاهليتهم عندهم حكمة عجيبة، يقولون: إحياء المعروف بإماتته، إحياء المعروف بإماتته. يعني إذا قدمت معروفا لأحد انساه تماما. نعم، الذي فعل به المعروف يليق به أن يتحدث عنه ويقول: فلان أحسن إلي، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له. هذا الذي أعطي، لكن صاحب المعروف الذي دفع ونفع لينساه وليخجل في هذا الأمر. هكذا يكون الكريم، ولا تمنن تستكثر. بعض الناس يمن على أولاده، بعض الناس يمن على زوجته، بعض الناس يمن على طلابه. موضوع المن أيها الأخوة باب عظيم جدا، من نسلم منه؟ وأخذنا في سورة الإنسان أنهم لا ينتظرون الجزاء، إنما نطيعكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى كلمة شكرا لا ينتظرونها. نطيعكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلننتبه لأنفسنا. أنا أعرف بعض الأشخاص يقول لأولاده، وهم أولاده وقد بسط الله له في الرزق ويعطيهم الشيء كثير، يقول: ما أعطيتكم من أجلكم، أعطيتكم من أجلي أنا. سبحان الله، كيف؟ قال: حتى أفرح، حتى أرتاح، حتى أكون فيه. فليس لي أي معروف عليكم، فأنا أعطيكم، إن أعطيتكم شيئا وهو فإنما أعطيكم لنفسي، فأنا أريد نفسي. كل يرفع الحرج عن أولاده، عن زوجته، عن أهله، عن أقاربه. هكذا يجب أن يكونون، ولا تمنن تستكثر. فكيف بالطاعات؟ أنتم تعلمون أن من التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بطاعته، يتوسل إلى الله بعبادة بطاعة. وقصة الثلاثة كما تعلمون الذين الغار أغلق عليهم، كل واحد منهم توسل بعبادة من العبادات، بدأ ينفرج الغار شيئا فشيئا ثلاثة حتى انتهى. فأخذ منها العلماء جواز التوسل بالطاعة. ابن الجوزي رحمه الله لفت إلى معنى عظيم جدا، قال: أحيانا بعض الناس وهو يتوسل إلى الله بالطاعة كأنه يمن على الله، يقول: يا ربي ما دمت صليت لك أعطني، ما دمت تصدقت أعطني. فكأنه يمن على الله. من الذي جعلك تصلي؟ هو الله. من الذي جعلك تعمل هذه العبادة؟ هو الله. من الذي هداك؟ هو الله. فله الفضل أولا وأخيرا. والمسألة أيها الأحبة عمل قلبي وخفي جدا، قد لا يطلع عليه الناس. ولهذا قد يكون بعض الناس، خذوا مثال، يجد زميلا له أو قرينا له ضعيف في العبادة وقد بسط له في الرزق، وهو صاحب عبادة وطاعة ودعوة، فكأنه في قلبه كأنه يحاسب ربه: أنا أفضل من هذا بالعبادة، أنا أفضل منه. هو لا يقول بلسانه، لا يمكن، لكن عمل قلبي. فلماذا أنا مضيق علي وهذا موسع عليه؟ موضوع المن موضوع حقيقة، موضوع قلبي. ولذلك جاء النص عليه من أول الرسالة: ولا تمنن تستكثر. ثم ذكر العلماء معنى جميلا، قالوا: متى استكثر الإنسان عمله فسينقص فيه يقينا، ومتى شهد النقص في عمله مهما كان عمله فسيزداد. ما الحل؟ قالوا: أفضل شيء أن تنسى أعمالك. ولذلك أعرف بعض طلاب العلم، هم كثير ومشايخ في القديم والحديث، يرفضون أن يتحدثوا عن أعمالهم، وإنما يذكرون ببعضها، يقولون: والله إننا نسيناها، وهم صادقون نسيوها. قالوا: أن تنسى أعمالك وما تقدمه لله جل وعلا من عبادة. وهذا معنى أيضا مهم، لأنك مهما قدمت ومهما عملت ومهما أحسنت ومهما عملت لا تعادل شكر نعمة من نعم الله عليك. بينما عندك شعور أنك فعلت، بعض الناس مثلا تقول له وقد سمعناها بآذاننا: يا أخي الكريم، لماذا ما تفعل كذا وكذا؟ قال: الحمد لله، أنا أصلي وأزكي وأصوم، خلاص يكفي. يا أخي، صحيح أنت تصلي وتصوم وتحج، لكن من يضمن لك أنك صليت على الوجه المشروع؟ من يضمن لك أن الله قد قبل صلاتك أو قبل زكاتك؟ أليس هناك من ترد الصلاة وتضرب في وجهه وهو قد صلى مع الناس؟ فلماذا يقول: لا أبدا، أنا نحن الحمد لله مسلمين، نحن صحيح نحن مسلمين ولم نخرجك من الإسلام، لكن تشعر بالمنة كأن يمن على ربه: خلاص أنا صليت وصمت وحجيت وزكيت، خلاص ماذا تريد؟ قصة الصحابي الذي قال: والله لا أزيد ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. النقص ليس النقص الظاهر، النقص الظاهر والباطن، أن تكون صلاتك صلاة كاملة وعبادتك كاملة. إلا أنه قال: والله لا أزيد، صحيح لن يأتي بمزيد من النوافل، لكن قال: ولا أنقص. فكثير من الناس لا يزيد، لكن هل يضمن أنه لم ينقص حسا أو معنى؟ لم يقع فيما حرم الله جل وعلا. ومعروف أن النوافل التي بعد الصلوات، بعد كل عبادة، بعد الزكاة، يعني مع الزكاة أن تضع صدقة، مع الصيام أن تصوم أيام الست وغيرها، وهكذا الحج تحج، قالوا تجبر النقص، لأن صلاتي وصلاتك فيها نقص مهما اجتهدنا، كيف نجبرها؟ بالطاعات، بالنوافل، بقيام الليل، صيامنا فيه نقص، نجبره أيضا بصيام النوافل، وهكذا. إذن ولا تمنن تستكثر، والحديث ذو شجون مع هذه الآية: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. سبحان الله، قال العلماء: إذا لم يكن الصبر لله سيضعف الإنسان. يعني تصور إنسان يصبر على إنسان ثم يتأخر عطاءه، يتأخر عطاؤه، أي ما يعطيه يضعف يفتر. إذا كان الصبر لله يزيد، لأنه ينتظر الجزاء في الآخرة. فإذا عليك أن تراجع قلبك: ولربك فاصبر. وكل هذا أيضا تهيئة لحمل هذه الدعوة. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولربك فاصبر، لأن هذا الطريق في عقبات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهناك من يجعل عذاب الناس كعذاب الله. فالصبر أيها الأخوة ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وإذا كنا نقول أن كل حرف له معنى عظيم كما وقفنا في الدرس الماضي، حرف واحد فقط، فما بالك مجيء الصبر في 90 موضعا، مما يدل على أثر الصبر. أولي العزم من الرسل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالصبر بدون الصبر لا يستطيع الإنسان يحمل الدعوة، يطول عليه الأمد ويقسو قلبه. ثم نقلنا لمشهد مشاهد القيامة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، لاحظوا، على الكافرين غير يسير. قال العلماء: لماذا قال على الكافرين غير يسير؟ ألا يكفي قول يومئذ يوم عسير؟ قالوا: لو قال لو وقف على فذاك يومئذ يوم عسير سيرجون اليسر بعده، قد يرجون اليسر بعده، فإن مع العسر يسرا، هكذا. لكن لما قال على الكافرين غير يسير قطع أملهم بأي يسر يحدث بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. مجرد الأمل بأن يتيسر، بل إنه يزيدهم العذاب، كما بين الله جل وعلا، قال: إنكم ماكثون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فمن أشد أنواع العذاب هو العذاب المعنوي، عدم انقطاع العذاب، استمرار العذاب، زيادة العذاب. فذلك يومئذ يوم عسير، لا تنتظر يسرا بعده، لا تتوقع فرجا بعده للكفار. على الكافرين، أما المؤمنون فلا، يعذبون قدر، أما أن يعفو الله عنهم، وإما أن يعذبوا على قدر معاصيهم فيأتيهم اليسر، بعد ذلك. أما الكافر قال على الكافرين غير يسير. ثم جاء التهديد: ذرني ومن خلقت وحيدا. والله يا أخوان هذه الآيات عندما يقف فيها الإنسان، وكذلك في سورة نون القلم: هماز مشاء بنميم، وتجد هذا الوصف: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. وهنا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. تهديد يهدد الله في فرد واحد، هو قيل الوليد بن المغيرة: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد مع معاصيه، مع كفره، مع التشكيك في الوحي. ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيدا لا معنى أي أن الله خلقه وحده، لم يشاركه في خلقه أحد، وهذا في الخلق كله. أو وهذا المعنى الذي عليه أكثر المفسرين: ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحده. ومع ذلك كان وحيد لما ولد أيضا، وحيد. ماذا حدث بعد ذلك؟ جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أما يتذكر عندما كان نطفة، عندما كان وحيدا؟ ثم يطمع أن أزيد. هذا قيلت في الوليد بن المغيرة: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا. هنا لفتة مهمة، أنه ضرب الزعماء مؤثر، فأبو جهل زعيم، ولذلك بيّن الله جل وعلا فيه قال: خذوه فاعتلوه. فبيّن الله جل وعلا في سورة الدخان: فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال أيضا عن الوليد بن المغيرة، وقيل أيضا عن غيره كما بيّن الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الشاهد أن هؤلاء الزعماء، أن هؤلاء السادة، ضرب الواحد منهم ضرب لمن وراءه، ضرب لمن خلفه، وهذا معنى معروف. ولذلك في الحروب يستهدفون القادة، يستهدفون الزعيم، فهؤلاء هم زعماء الكفر، زعماء الشرك. ولذلك قريش لما الوليد بن المغيرة جلس يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم، خافت قريش أي كفار، قالوا: إن أسلم الوليد فيسلم قريش. فجاءه أبو جهل فرعون هذه الأمة وانتخاه وشككه، حتى كما بيّن الله جل وعلا عنه كما سيأتي في نظره للقرآن: سأرهقه صعودا. قيل صعودا هو جبل وعقبة في جهنم، وعندما يذكر هذا الجبل يكفي، قالوا إن قطعة من النار، تصوروه يرقى في هذا النار. وقيل سأرهقه صعودا، يعني سأرهقه أي وصف لصعوده، سيرهق في جبل، تصور يصعد في جبل من نار، وكلما وصل أعلاه نزل إلى أسفله، وهكذا عذابه والعياذ بالله. سأرهقه تهديد من الله جل وعلا. لو أن إنسانا هدد إنسانا وهو يعلم أن هذا الإنسان قادر لارتعد وما أجاهه النوم، ولخاف ولهرب. فكيف بتهديد الله: ذرني سأرهقه؟ سبحان الله، من الذي يقول هذا؟ هو الله أمام هذا المجرم، هذا الطاغية، هذا الذي شكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشكك في الوحي. لفتة للأبناء قبل الآباء: وبنين شهودا. وهذا أنا أعتبره في شيء من خلل التربوي عند بعض الشباب هداهم الله، وأنا أوجهها أيضا للمربين أن ينتبهوا لها. يقول: مما يفتخر به الأب هو أن يجد أبناءه معه في المناسبات، في العيد إذا كانت عنده مناسبة، إذا ذهب لمناسبة، إذا كان عنده مثلا 5 من الولد أو 7 أو 10 وكلهم يمشون معه، يفتخر الأب بذلك. وإذا جاء وحده يسأله الناس: أين أبناؤك؟ ما عندك أبناء؟ والله أذكر يوم من الأيام دعانا رجل في منطقة من المناطق ليس في الرياض، فوجدته كئيبا حزينا، وهو رجل كريم لم يقصر في إكرام ضيوفه أبدا، لكن كانت سحابة الحزن تعلو على وجهه. فاختليت به جزءا من الوقت أسأل مستر، قال: هل رأيت أحدا من أبنائي معي؟ ما فيه إلا واحد، وأبناؤه قد يصلون إلى 15 ابنا. كل واحد محتج بحجة وبعذر. فقال شعرت بنقص، مع أن أغلب أبنائه لم يكن جميعا كلهم تحت كفالة أي ينفقوا عليها. فإذا من الخطأ الذي يقع في بعض المربين عندما يريدون أن يخرجوا مثلا في رحلة، فيقول الشاب والدي عنده مناسبة، قال ما عنده أخوان يقومون في المناسبة، قال لا، قال يكفي. لا يا أخي الكريم، هو مستعد يجيب خادم يخدم الضيوف، قد لا يحتاجه، لكن مجرد أن يقول هؤلاء أبنائي أنهم حضور، وقال وبنينا شهودا، ما قال وبنين فقط، أي يشهدون المناسبات، يحضرون عند الأزمات، يحضرون بالأفراح وبغيرها. فلذلك من البر من الابن بأبيه أن يكون حاضرا معه، لا تقل ما يحتاج إليه، لا تقل أخي يقوم بالواجب، لا، حضورك بحد ذاته في هذا الأمر كافيا، فإن أباك يفرح بذلك ويسر بذلك. ولهذا من الله على الوليد بهذه النعمة وبنين شهودا، كما قال مالا ممدودا، قال وبنين شهودا، هذا معنى يغفل عنه البعض بحجة إصلاح الابن. لا، إذا قال الأب لابنه اذهب يا بني فلا شك، أما أن نأتي ونقول للشاب لا تذهب، اعتذر من أبيك، عندهم من إخوانك من يكفي، أو عند أمك من يكفي، هذا لا يناسب، هذا خلل في التربية وخلل في البر بالوالدين. وبنينا شهودا، ولا أطيل أكثر من ذلك. هنا سؤال سأرهقه صعودا، لماذا؟ يسأل الواحد لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر. انظر هذا الاضطراب، انظر هذا التفكير الفاشل، التفكير عظيم، لكن عندما يكون التفكير على غير أسس منهجية يؤدي إلى نتائج عكسية. كثير من الناس يفكرون لكن تفكيرهم لم يبنى على أسس، وقد بينت هذا في محاضرة، بل أكثر من محاضرة، عن التفكير بالذات، ولي رسالة في هذا الموضوع أيضا، أسس التفكير ومنهجية التفكير وكيف يكون التفكير. بعض الناس يفكر خطأ، هذا فكر كما يقول الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، بدأ يعيد ويضطرب حتى وصل إلى النتيجة والعياذ بالله، ثم إن يقول عن القرآن إن هذا إلا سحر المثل. لهذا قال الله عنه وقد أعطاه الله العقل والتفكير والنعمة والمال والبنين سأرهقه صعودا، هذا معنى عظيم، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، تأكيد مرة أخرى، هناك سأرهقه صعودا وهنا سأصليه سقر. وما أدراك سقر، ما أدراك ما سقر لعظمها، وهي النار لواحة لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، تهز القلوب تهز الوجدان. هنا عبس وبصر، لاحظوا ينقل لنا التعبير حتى تعبير الوجه، وهو يفكر وهو يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجادل وهو يحاج، وقال كما في سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. انظروا كيف ينقل لنا هذا المثل، بعض الناس وأنت تنصحه يغير وجهه، بل ربما يرد عليك ردا قاسيا، بعض الظلمة بعض الطغاة لا يقبل أنصح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الشهداء، أو قال كلمة حق فقتله، لأن بعضهم لا يتحمل النصح. ولهذا هذا معنى عظيم، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. هنا كما بين الله جل وعلا عبس وبصر، بعض الناس لا يقبل الهدى، لا يقبل أن تنصحه، بل يسيء ويرد ردا سيئا، هذا تهديد له ولأمثل عليها 19. من هم 19؟ هم 19 ملكا أو 19 صفا؟ لا نعلم. وقد ورد كما تعلمون في أحاديث في هذا الأمر أنه يؤتى بجهنم، كما في حديث ابن مسعود الصحيح في مسلم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلذلك قال العلماء 19، قالوا هم هؤلاء أشراف الملائكة الموكلون بالنار، لكن كل واحد معه ما الله به عليم من الملائكة، حتى نجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين هذه الآية. ولذلك يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. اضرب 70 في 70 كم تخرج؟ والله أعلم. وهنا قال 19، فجمع العلماء أنهم هم أشراف الملائكة المؤكلون بالنار الذين يقودونها ويقودون من معهم، والله أعلم. ثم ناحية أخرى، لا نشغل أنفسنا في الأرقام. هناك شخص سبحان الله أخرج كتاب بسر الرقم 19، وقديم الكتاب، واطلعت عليه وطلب مني دراسته قبل سنوات وبيان الخلل فيه، وتكلف في القرآن تكلفا عظيما. بلغني أن هذا الرجل في آخر، وكان يعيش في الغرب في أمريكا، آخر أمره تنبأ وقتل. نعم، كما أننا لا ندري ماذا صلينا 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، لا ندري، هكذا أمر الله، والفجر ركعتين، هكذا أمر الله. لماذا نصوم رمضان 30 يوما أو 29 يوما؟ هكذا أمر الله. لماذا نصاب الزكاة كذا وكذا؟ هكذا أمر الله. لماذا قسمة الموارد كذا؟ إذن عليها 19. لا ندخل عقولنا فيما لا نستطيع. الذين أدخلوا عقولهم في النصوص حقيقة هؤلاء هم المتبعين في قلوبهم زيغ، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، كما بين الله جل وعلا في سورة آل عمران. إذا جاء الأمر من الله وثبت في القرآن والسنة نقف، لا تدخل في نقاش. هؤلاء الآن من الليبراليين ومن اللاعقلانيين مما يسمون بالتنويريين، لما أدخلوا عقولهم في ذات النصوص كذبوا النصوص من القرآن والسنة الصحيحة. لأن الإنسان يجب أن يخضع لله، وهذه أمور لا طاقة لنا بها ولا حيلة لنا بها. ولهذا وقعوا في هذا الجانب في ما يسمى بالمدرسة العقلية، وهم في الحقيقة ليسوا أصحاب مدرسة عقلية، إنما هم أصحاب مدارس فاشلة، ضعف في العقل، لأنهم هم مختلفون. أي عقل نتبع؟ كان الصحابة ومن بعدهم من السلف شديدون على هؤلاء، على الخوارج وعلى المعتزلة وعلى أمثالهم، عندما يريدون أن يحكموا النصوص أو يتدخلوا فيها يمنعون. تأملوا هذه الآية، فقد ذكر الله جل وعلا فيها كل الأصناف. لما قال عليها 19 قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن جاء الآن الكفار المؤمنون أهل الكتاب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض أي المنافقون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ذكر كل الأصناف، الكفار المشركون وغير، ذكر أهل الكتاب، ذكر المنافقين، ذكر المؤمنين، كل منه يحدد موقفه من هذه العدة. كيف يكون فتنة للذين كفروا؟ قالوا يكون لأنهم أخضعوا هذا الرقم لعقولهم وبدأوا يتساءلون ولن يصلوا إلى نتيجة. لماذا 19؟ نقول لهم: لماذا 7 سنوات؟ لماذا 7 أراضين؟ لماذا كذا؟ لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة. طيب، أهل الكتاب هنا قال: يستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون هذا في التوراة. فمجيء هذا الرقم أيضا موجود له دلالة في التوراة، فهنا يستيقنون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ولا يرتابون في التأكيد بعد ذلك، والمؤمنون يستيقنون ولا يرتابون ويسلموا تسليما. أما المنافقون هنا كما بين الله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض وكفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا. تبدأ أسئلة، والعجيب أنهم عند قول الله ومثل هذا الرقم ماذا أراد الله بهذا مثلا، بينما يطيعون الكهان والكذبة دون نقاش، يذهبون إلى السحرة وإلى الكهان ويأخذون بأقوالهم وينفذون معاربهم دون نقاش، بينما قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخضعونه ماذا أراد الله بهذا مثلا. هكذا المنافقون أيضا كما يفعلون الآن، ويخضعون النصوص لعقولهم القاصرة. فلينتبه الإنسان أن يكون ممن استيقن وأيضا ولم يرتب. هذا كذا وصف الله المؤمن، ونحن مؤمنون، ثم قال الله جل وعلا بعد أن قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وقد مرت معنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يقف موسى أمام البحر، القوة المادية فرعون ومن خلفه، يقول أصحابه إنا لمدركون، فيأمر الله بضرب البحر في العصا فيفرق الله. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيأمر الله النار أن تكون بردا وسلاما، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يجتمع الكفار والأحزاب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، تأتي الريح فتفرقه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هناك من يهلك بالصيحة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هناك من يهلك بالصاعقة وهلم جرة. فنجد أبرهة جاء ليهدم الكعبة، ثم تأتي الطير الأبابيل وتقصفه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يقتل الطاغية قد يقتله بعوضة، كما ذكر أن النمرود دخل في أنفه بعوضة، فكان أحب الناس إليه من يضرب أنفه من أجل حتى مات. وما يعلم جنود ربك، هذه بشرى لنا، هذه لنا. لا نخدع بقوة أمريكا ولا الغرب، لا نخدع بهذه القوى التي تتآمر على الأمة. نقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك فرحنا بالأمس من البشائر التي حدثت في الشام، بشائر بعد كاد أن يدب اليأس في قلوب بعض الناس، حتى جاء من يسأل من المجاهدين هل نستمر في جهاد النصيريين أو نتوقف، بل بعضهم توقف. تأتي البشائر على أيدي الصادقين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليكن دائما أمامك وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود السماوات الأرض، المطر، الهواء، الريح، البعوضة، الطير الأبابيل، تأتي الملائكة تنصر المؤمنين، هذا لله جل وعلا. إذن الاعتماد على القوى المادية فقط نقص وخلاف الإيمان. نعم نحن مطالبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن ليس من كما تفعل بعض صحفنا عندما تقوم معركة، كم عند هؤلاء من طائرة، كم عند هؤلاء من طائرة، كم عند هؤلاء من صاروخ، كم عند هؤلاء. هذا ضعف إيمان. سبقا ذكرت قصة لما حوصرت مدينة من المدن، حاصرها المجاهدون يوم من الأيام، وكان اللي في الجهة الأخرى البريطانيون. فقال بعض الجنود أننا بريطانيا عندها طائرة في أول أيام الطائرات. فقال رجل تربى على التوحيد على الفطرة ما يعرف، قال وش الطائرات؟ قالوا تأتي من فوق وتسقط قنابل. قال هذه الطائرة اللي ستأتي فوق الله ولا تحت الله؟ قالوا لا تحت الله. قال لا تهمك، طبعا هو يعرف أنها تحت الله، لكن تقرير هذا. فقوة الإيمان وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم بعد ذلك دخل، أنا أريد أختصر للمقاطع، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. هل وقفنا نتأمل هذه المظاهر الكونية؟ هل وقفت يوم من الأيام تنظر عندما غيب الشمس هذه الآية الكونية؟ هل وقفت الليل مع طلوع الشمس تنظر هذا الإصباح؟ هذه لها معاني أيها الأخوة، حتى فيها لفتة. يقول كلا والقمر والليل إذ أدبر، إذ مفاجئة سرعة يدبر، نعم، والصبح إذا أسفر، فهو يسفر شيئا فشيئا، فاختلفت إذ وإذا. إذا الشاهد كلها بشائر، مع طغيان قريش، مع طغيان الكفار، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اطمئن، كلا قسم والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، أمر عظيم جدا، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. هنا أيها الأخوة، أول لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر فيها لفتة، ما في توقف، ما تتقدم ولا تتأخر. قال العلماء يقينا إن لم تكن تتقدم فأنت يقينا تتأخر. الآن تستطيع تقف واقف، لكن قالوا في العمل، في العبادة، في الدعوة ما في توقف. يقينا هذا الإنسان إما أن يتقدم في العبادة ويتقدم في الدعوة والأمر المعروف والنهي أو يتأخر، ما في وقوف وسط. وأنت تمشي في الأرض يمكن تقف، لا تتقدم ولا تتأخر، في سيارتك تقف، لا تتقدم ولا تتأخر، أما في العمل فلا، في الإيمان فلا، ما في توقف، إما يزيد إيمانك أو ينقص إيمانك. لمن شاء منكم أن يتقدم
ما قال أو يتوقف أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. قالوا هل الاستثناء هنا إلا أصحاب اليمين استثناء متصل أو منقطع؟ الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، والمنقطع أن يكون بمعنى لكن، أي لا علاقة له بما سبق. القول الراجح وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره أنه استثناء منقطع، أنه كل نفس بما كسبت رهينة، انتهى الأمر. هؤلاء الكفار محبوسون مرهونون مقيدون بكسبهم الباطل، لكن هنا إلا بمعنى لكن، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتحدثون يسألون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ذكروا أربعة أعمال قالوا لتدل على ما بعدها، واستنبط منها العلماء معنى قالوا أن دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون لكنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام، مخاطب بالصلاة مخاطب بالصدقة وهو كافر، لكن لو تصدق تنفعه ما تنفعه، لو صلى وهو كافر تنفعه ما تنفعه، لكن الصدقة والخير يجازى بها في الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر إذا تصدق في الدنيا يجازى بها في الدنيا حتى ما يذهب عمله لأنه ليس له شيء في الآخرة، فما كسب من عمل خير في الدنيا الكافر يجزى به في الدنيا، لا حتى يأتي يوم القيامة ليس معه حسنة واحدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن فلا، فإذا قال كل نفس بما كسبت إلا أصحاب اليمين فعدوا لم نكن من المصلين، وأخذ منها العلماء أن هذا كفر، أن ترك الصلاة كفر، ولم نكن نطعم المسكين أي يجحدون بالصدقة والزكاة وهذا جحود، وإلا فترك الزكاة ليس كفرا إذا لم يعتقد الإنسان أنها ليست واجبة، إذا اعتقد وجوبها ولم يفعل فهي من كبائر على القول الراجح. وكنا نخوض مع الخائضين، يتكلمون في آيات الله، أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكنا نكذب بيوم الدين، ما كنا نصدق بيوم الدين، فلذلك جعلنا الحياة حياة الدنيا، ما يهلكنا إلا الدهر. فلما اعتبروا أن الحياة هي الدنيا فقط ساءت أعمالهم ولم يستعدوا للآخرة حتى أتانا اليقين وهو الموت، فهو يقين. أخذ منها العلماء أن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر، حتى أتانا اليقين أي الموت ما لم يغرغر، فالإنسان له فرصة في أن يتوب. ولذلك هناك من تاب إلى الله جل وعلا ودخل في الإسلام ومات ولم يسجد لله سجدة فدخل الجنة، والرجل الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد وهو في الشرك رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نستعين بمشرك، فأسلم فقتل وهو لم يسجد لله سجده ولم يرك ركعة، أخذ الشهادة في سبيل الله. فهي فرصة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكنا نكذب بيوم الدين كما بين الله جل وعلا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذا تأكيد دائما الصلاة يأتي فيها العلاقة بإطعام المسكين. أخواننا المساكين الآن في الشام في اليمن في العراق في فلسطين في بورما في كل مكان، هل نحن نطعمهم؟ هل نحن نتفقد أحوالهم؟ هل نحن نسأل عنهم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا رب يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين، ثم ختمها ويمنعون المعون، أي يمنعون الإعارة، قالوا مجرد إعارة أذى يعتبر داخلا في هذا الأمر أو الصدقة على حسب تفسير العلماء لها. فالشاهد أن الصدقة أمرها عظيم وهي تقي مصارع السوء، فلنحرص حفظكم الله على هذه المعان، على الصدقة على الفقراء والمساكين، ولنبحث عنهم فهم موجودون الآن، وهي فرصة للترقي ولحفظ المال ولحفظ الصحة ولحفظ الأولاد، وتقي مصارع السوء كما ورد، وإلا يخشى لم نكن نطعم المسكين. وتعرفون في سورة القلم لما فقط منعوا جنتهم من إطعام المساكين جاءها النار أحرقها الله جل وعلا، فقد يحرق مال الإنسان لمنعه الصدقة فضلا من يمنع الزكاة وغيرها. الأمر فيها عظيم، وسبقا تحدثت فيها بمحاضرة من شريطين ويمنعون الماعون موجودة في التسجيلات، ويمنعون الماعون، خطورة منع الماعون، خطورة منع الصدقة، خطورة عدم تفقد الفقراء والمساكين. أقرب الناس إليك من أقاربك، من جيرانك، من من حولك، من المجاهدين في سبيل الله. ولذلك يوم القيامة لم نكن نطعم المسكين، عدوها مع الصلاة وعدوها مع الافتراء ومع الكذب، دليل على عظم شأن هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى حتى أتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا إثبات الشفاعة. وهناك شفاعة عامة وشفاعة خاصة، هناك شفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة في العرض الكبرى، هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه خاصة. ثم هناك شفاعة للمؤمنين، للأنبياء قبل ذلك وللمؤمنين بإذن الله جل وعلا. فالواحد منا قد يشفع لأهله وقد يشفع له أهله، الشهيد يشفع لأهله، الفرط قد يشفع لأهله. فالمقصود هو إثبات الشفاعة يوم القيامة، وهي أنواع ودرجات، جعل الله وإياكم من الشافعين ومن المقبولة شفاعتنا، ومن أيضا يشفع لنا وأن نرى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع لأمته. ثم نختم لأننا في آخر الأمر، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، جم حمار، قالوا هي حمر الوحش. لنقف لأن باقي 3 دقائق أو 4 مع هذا المثال. هؤلاء إذا يتلى عليهم كلام الله يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم يهربون كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. قسورة ما هو؟ هو الأسد، وقيل إنثى الأسد، يعني إذا رأت تكون حمير الوحش مجتمعة. وقد تشاهدونها أحيانا في بعض القنوات التي تعنى بهذا الجانب، فإذا جاء أسد أو سمعت بأسد فرت بطريقة عجيبة جدا، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. طيب ألفت هنا، هذه الحمر أحسن منهم وأفضل منهم. ليش؟ الحمر فعلا فرت مما يهلكها، الأسد يبطش بها، الحمر لما فرت من الأسد هي فرت خوفا من الهلاك، خوفا من أطفيها الأسد، ففرارها له وجه. لكن هؤلاء فروا من الهدى، فروا مما ينقذهم، فروا من الوحي، فروا من الذكر، فأيهم أعقل إن كان هناك؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهم فروا من الهداية، لا شك أن الحمير التي فرت من قسورة أفضل منهم، لأن تنجي نفسها وما حق في ذلك، ولو بقيت لو قلنا خطأ. أما هؤلاء ففروا من الوحي، فروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فروا من الله. والله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله وليس ففروا من الله. بعض الناس يفر من الله، لا يريد الذكر، لا يريد الوعظ، عندما يتكلم إنسان يقول اسكت، لا تتكلم، لا تعظ، لا تنصح. هؤلاء إعراض عن الذكر والعياذ بالله. وليك جاء ذكر أن من أنواع الكفر شيخ محمد عبد الوهاب الإعراض عن الهدى، الإعراض عن ذكر الله جل وعلا. فهؤلاء فروا من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مرحلة. يقول الله جل وعلا هؤلاء بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يؤتى يرسل له وحده، هذا من الحسد والطغيان والبغي والكذب. ثم قال ختم هذه الآية أيها الأحبة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه الختام الجميل لهذه السورة، هو أهل التقوى سبحانه وتعالى وأهل المغفرة، ألا نؤوب إليه، ألا نعود إليه، هي تذكرة من الله، لست عليهم بمسيطر، ليس دور الداعية إلا أن يذكر، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ ثم يدعوهم، هو سبحانه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أبقى مع ما يأتي حتى يأتي وقت الإقامة مع بعض الوقفات التدبرية من بعض طلاب العلم. من هذه الوقفات، هل أعجبتك كثرة عملك؟ تأمل قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، قال الحسن لا تستكثر عملك فإنك لا تعلم ما قبل منه وما رد منه وما لم يقبل. الوليد بن المغيرة كان يفكر، إنه فكر وقدر، لكن أين قاده تفكيره؟ الفكر الذي لا يقود إلى الجنة وينقذ من النار وبال على صاحبه. إذا لم ينطلق التفكير من عقل حر متجرد للحق عازم، من عقل حر متجرد للحق عازم على الرشد وإنما كان محاطا بأسوار من الحسابات الأرضية والتخوفات الوهمية، فلن يصل بصاحبه إلى نتيجة سوية، وإنما سيضطرب في تفكيره ويزداد توهما بصواب مسيرة وصحة طريقة. تدبر هذه الآية: إنه فكر وقدر، لترى إلى أي نهاية وصل التفكير بصاحبه. مع أهمية التفكير وآثاره في الحياة، فيجب أن يبنى على أصول صحيحة ومنطلقات شرعية وتجرد سالم من المؤثرات الصارفة، وإلا كان وبالا على صاحبه في العاجل والآجل. تدبر: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. إذا رأيت أن علم الغيب لا يزيد إيمانك ويقينك وثباتك، فراجع قلبك خشية أن يكون قد أشرب فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا كما بين الله جل وعلا. الجنود التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحق ليست مقصورة على نوع معين من السلاح، بل هي أعم من أن تكون مادية أو معنوية. وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في ضخامتها، قد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش عظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تدبر هذه الآية: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يتضح لك أنه لا مجال للتوقف بحال، فتفقد إيمانك وعملك. فإن لم تكن تتقدم فإنك يقينا تتأخر، لا وقوف في الطريق. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أي كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنها تعود عليهم بركات عملهم الصالح كما قال الله جل وعلا. فما لهم عن التذكرة معرضين، هكذا يقول ابن القيم، كأنهم حمر مستنفرة. فشبه هؤلاء في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمير رأت أسودا أو رماها ففرت منهم، وهذا من بديع القياس والتمثيل. فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمير، وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، هكذا قال ابن القيم. هذه السورة أحبتي الكرام، سورة المدثر، سورة عظيمة جدا، فيها عرض للمشاهد عظيمة مرت بنا، فيها عرض للمستكبرين وللطغاة وما هي كيف تكون نكايتهم، فيها بيان لقوة الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيه إشادة بأهل الخير بالمصلين بالمتصدقين بالمؤمنين بالغيب، وفيه ذم وكذلك وتشبيه لهؤلاء الذين أعرضوا عن الذكر وأعرضوا عن الإيمان. علينا أن نتفقد إيماننا أحبة الكرام، علينا أن نقرأ القرآن بيقين. وهنا وصف الله المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فوضع العلماء لهذا مقاسا. وفي القرآن مقاييس كثيرة أيها الأخوة، أنك إذا قرأت القرآن فإن رأيت أنك يزيد إيمانك فإن قراءتك صحيحة، وإن لم يزدد إيمانك فيخشى عليك أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لأن القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. هذا مقياس، كما ذكر العلماء من المقاييس مقياس الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أردت أن تعرف هل صلاتك صحيحة، هل صلاتك مقبولة، إن رأيت أنها نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي بقدر نهيها لك عن الفحشاء والمنكر يكون تمامها، وبمقدار ما تقع فيه من معاصي، لاحظوا، بمقدار ما تقع فيه من معاصي وآثام فهو يقينا نقص في صلاتك. لماذا؟ لأنك لو صليت الصلاة الكاملة فقول الله الحق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما نقصت الصلاة وقع الإنسان في الفحشاء والمنكر، وحاشاكم من ذلك. ولذلك قال قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال العلماء: نعم والله صلاته تأمره بالتوحيد، تأمره بالإيمان، تأمره بعدم تطفيف الموازين، تأمره بأكل الحلال. من لم تأمره صلاته بذلك فإنه نقص في صلاته، نقص في توحيده. القرآن نزل من أجل أن نعمل به وأن نتدبره، فلنكن كذلك. أفلم يتدبروا القول؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا لكم. ادعوا لإخوانكم المجاهدين، وخصوا إخوانكم في الشام وفلسطين وفي العراق وفي اليمن، ادعوا على هؤلاء المجرمين من البعثيين والنصيريين والرافضة والمجوس واليهود والحوثيين وأمثالهم، ادعوا أن ينصر الله هذه الأمة وأن يعلي كلمتها وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا وأن يؤلف بين قلوب المجاهدين وأن يوحد صفوفهم. ادعوا أن يرفع الله البلاء عن المستضعفين في الأرض وأن يرحموا إخوانكم الذين لا يجدون ما يطعمون وما يأكلون، تفقدوهم، اسألوا عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.